السابق أخذنا بعض المسائل. صدقة التطوع هل تحرم على بني هاشم؟ من يجيب؟ عندك محمد؟ صحيح أنها تحرم، ما الدليل؟ نعم، عموم الحديث إن الصدقة لا تحل لآل محمد، والصدقة عام يشمل الفريضة والنافلة. وأيضا من استنباط آخر يدل على تعميم الفريضة والنافلة. ارفع صوتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بشيء سأل عن هدية أم صدقة، وقد كان يهدى إليه باللبن، واللبن ليس فيه صدقة واجبة. وسلمان الفارسي أيضا أهدى وكان عبدا لا يملك الصدقة الواجبة. طيب، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخلن في أهله؟ طيب، وألحق العلماء أزواج بني هاشم، إن كان من أهل هاشم فزوجته تلحق به، من أهل بيتي تحرم عليه الصدقة. طيب، وصلنا إلى حديث أبي رافع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، فقال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني امتنع أبو رافع أن يصحبه على الصدقة حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. قال صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، وهو صحيح على شرط الشيخين. وقد صحه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، والعلامة الوادعي رحمه الله في صحيح المسند. ما موضوع هذه المسألة أو هذا الحديث؟ ما هي المسألة المتعلقة به؟ ما معنى المولى؟ لا، ما هو جميع أنواع المولى ولا واحد؟ ما هو الذي بدأت به؟ ولا الرق، يعني كان عبدا له فأعتقه، كان من عبيده فأعتقه فيصير الولاء له. فما معنى يصير الولاء له؟ ما هذا الولاء الذي يصير للسيد؟ يعني هناك صلة بينهم يتوارثون بها، من الذي يرث الآخر بها؟ السيد هو الذي يرث فقط، فالإرث فيها من جهة السيد، وسببها أنه من عليه بالإعتاق أعتقه، فهذا يصير له الولاء، بمعنى أنه له عليه حق، وجعل الشرع له الإرث إذا لم يوجد له عصبة آخرون قبله فهو من آخر العصبات. طيب، الولاء يعني من باب الفائدة حتى تستوعب المسألة كاملة، هل ينجر إلى الأبناء؟ مثلا أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، فولد أبي رافع وولد ولده، نعم ينجر عند أهل العلم، ينجر الولاء، لأن أباهم أصل لهم وأصلهم قد أعتق، فلذلك يقولون فلان ماذا وأبناؤه من موالي فلان، فأيضا أولاد الأولاد وإن نزل كلهم يصير لهم لسيد أبيهم الأول الذي اعتقه له الولاء عليهم، بمعنى لو ماتوا وليس لهم ورثة لمن يكون مالهم؟ للسيد ذاك الأول. وينجر الولاء إذا لم يكن الولد نفسه عبد لشخص آخر اعتقه، ينجر الولاء إذا لم يكن الولد نفسه عبد لشخص آخر، فإنه إذا كان عبد لشخص آخر فولاءه لمن اعتق أيضا. وهكذا هناك ولاء الدين ولاء الحلف، هذا ليس المقصود به في هذا الباب، ولاء الدين ولاء الحلف. ولاء الحلف يتحالفون على النصرة كما كان يصنعون الجاهلية وقره الإسلام، ولاء الدين يسلم على يديه، يسلم على يديه فينسب إليهم كما قيل للبخاري الجعفي، وهو ليس من الجعفيين، إنما جده الأبعد أو جد له بعيد أسلم على يد الجعفيين فنسب إليهم ولاء في الدين، وليس داخلا في هذا الحديث مولى القوم من أنفسهم، ولا يدخل أيضا في حديث الولاء لمن أعتق، يعني هذاك في المقصود به ولاء التوارث. طيب نرجع إلى مسألتنا. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: هل تحرم الصدقة على موالي آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه إلى تحريم الصدقة على مواليهم أيضا، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وبعض المالكية كابن الماجشون، وهو الصحيح عند الشافعية لحديث أبي رافع الذي في الباب أنها حرام عليهم، والحديث صريح في ذلك. وذهب جمهور العلماء إلى أن الصدقة تجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة، ليسوا من النسب حقيقة، ولأنهم لم يعوضوا عنها من خمس الخمس. قلت والقول هو الأرجح لوجود الدليل الفاصل في محل النزاع، وهو حديث أبي رافع مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة، وما ذكر هذا الوصف مولى القوم من أنفسهم مع هذا الحكم إنا لا تحل لنا الصدقة إلا ليبين أن الموالي أيضا لا تحل لهم الصدقة، وإلا فما فائدة الذكر الوصف مولى القوم من أنفسهم، وما فائدة الذكر هذه الجملة مع قول إنا لا تحل لنا الصدقة؟ إنما فيه تنبيه إلى أنها تحرم عليهم الصدقة أيضا لأنهم من آل محمد. قال المسألة الثانية: الصدقة على موالي أزواج آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدمت معنا الإشارة إليها في ضمن كلام ابن القيم رحمه الله، فما حكمها؟ جائزة وحرام؟ جائزة. طيب آل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، فلماذا أحلت لمواليهم؟ يعني لي لا يعتبرون من آل البيت الموالي، موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا موالي النبي صلى الله عليه وسلم يعدون من آل البيت وموالي أزواجه لا يعدون؟ لأن الأول فرع عن أصل، والثاني فرع عن فرع عن أصل، فضعف الإلحاق، وأيضا جاءت الأدلة بذلك، جاءت الأدلة بهم، دل على أن الشارع اعتبر الأول ولم يعتبر الثاني. قال: جاء في الصحيحين وغيرهما أن بريرة تصدق عليها وهي مولاة لعائشة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وكذلك جويرية في صحيح مسلم في صحيح مسلم تصدق على مولاتها فلم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها. قال ابن المنير رحمه الله كما في الفتح، ابن المنير هذا الذي له تعليقات على البخاري وينقل عنه الحافظ وهو بالتشديد، تشديد الياء مع كسرها ابن المنير. وابن منير إنما هو من مشايخ البخاري عبد الله بن منير، فيتنبه للفرق بينهما. من مشايخ البخاري عبد الله بن منير غير ابن المنير الشارح. قال ابن المنير كما في الفتح: إنما أورد البخاري هذه الترجمة باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف، ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا، يعني ما وجد خلاف في موالي الأزواج أنهم تحل الصدقة عليهم لهذه الأحاديث المذكورة، ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا. قول عليهن باعتبار التأنيث، لأن الحديث الذي أورده بريرة امرأة فذكر بالتأنيث، وإلا حتى ولو كان رجلا، لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يطرد في مواليهن، فبين أنه لا يطرد. قال عن سالم بن عبد الله، قال الحافظ رحمه الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتمول أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومال فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. قال: مسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى إعطاء العامل من الصدقة وإن كان غنيا. دل حديث الباب على أن العامل على الزكاة من المستحقين منها أجرة على عمله، وأنه يعطى وإن كان غير محتاج إليها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. جاء في بعض الروايات أنه في الصحيحين أنه استعمل، أن عمر استعمل بن السعدي على الصدقات فأعطاه منها، فقال: إنما عملت لله وأجري على الله. قال عمر: خذوا فإني عملت للنبي صلى الله عليه وسلم عمالة فأعطاني، ثم ذكر هذا الحديث. فالحديث له سبب، الحديث له سبب، وهو أن عمر استعمل على الصدقات فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فذكر الحديث. وعلى كل العبرة بعموم اللفظ، حتى في غير الصدقة الواجبة، وحتى في غير العمل مع بيت المال. فتقدم معنا أن من أعطي من غير إشراف ولا نعم من غير مسألة ولا إشراف فيأخذ، وإن كان غنيا له ذلك إذا كانت نافلة. وأما الصدقة الواجبة فلا، لأن الله قد بين مصارف الثمانية. قال: وفي أيضا أن من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك. ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنما عملت لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، يعني أنه قد عمل من أجل الله ومع ذلك أعطي شيئا، فيه أن من نوى عمل خير لله عز وجل وكوفي عليه بشيء من الدنيا وأخذه لا ينقص ذلك من أجله، ولكن من لم يحصل على شيء من الدنيا فأجره أعظم، كما جاء في حديث الجهاد في سبيل الله، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. فالذي نعم فأجره كامل، ولكن من لم يعجل له شيء من الدنيا فأجره أعظم. قال: مسائل أخرى تتعلق بالباب المسألة الأولى دفع زكاة الرجل إلى امرأته. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئا، لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة. نعم ذكروا هذا، والعلة في ذلك أنه صار كأنه يعطي نفسه لأن النفقة عليه، فإذا أعطى زوجته من الزكاة فإنه كأنه ينفق على نفسه، لأنه إذا أعطى زوجته من الزكاة كأنه ينفق على نفسه، لأن النفقة هي عليه، نفقة امرأته عليه، وكونه يعطيها من الزكاة كأنه يعطي نفسه ويحمي بها أيضا ماله. قال المسألة الثانية دفع المرأة زكاتها إلى زوجها. نعم من يجيب على هذه السؤال أو على هذه المسألة عندك؟ طيب إذا كان مستحقا جائز. لماذا؟ لأن النفقة ليست عليها، النفقة هي على الرجل لامرأته، وأما المرأة فليست ممن يجب عليها النفقة. وإذا جاء في الحديث، جاء في قصة حديث ابن مسعود زوجك وولدك حق من تصدقت به عليهم. قال في المسألة قولان: الأول الجواز إن كان مستحقا بكونه من الأصناف الثمانية، وهو مذهب الشافعي والثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر، ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، لأنه يدخل في ضمن الأصناف الثمانية، فما المانع من أن يعطى؟ واستدل بعضهم بحديث زينب الثقفية عند أن تصدقت على زوجها بعد أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأباح لها ذلك واستحبه. تقدم معنا أنه كان سياقه في صدقة التطوع، لكن كون قد جاز في صدقة التطوع جاز في أيضا في الفريضة. قال الثاني المنع، أنه لا يصلح أن تعطي زوجها، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد ومالك، لأنها تنتفع بدفعها إليه. وقد أجيب عن ذلك كما في الفتح أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضا، ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، ينزل منزلة العموم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما سألها أهي صدقة تطوع أم واجبة، دل على جواز صرفها للزوج على كلا الحالين. فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب، فكأنه قال يجزو عنك فرضا كان أو تطوعا. قلت وأيضا فإن رجوعها إليها محتمل، فقد ينتفع بها الزوج في أمور أخرى يكون النفع فيها عائدا على غيرها. والله أعلم، المذهب الأول هو الراجح، وقد رجحه ابن قدامة رحمه الله، والفتوى عند علمانا عليه الشيخ العثيمين والشيخ مقبل رحمه الله وغيرهم، وشيخنا يحيى أيضا حافظه الله على ذلك، على جواز أن تصرف للزوج. من رفع يده؟ هل يجب عليها إذا كان محتاج فقيرا وهي غنية؟ ما يجب عليها، يجب على أهله أن يعينوه، على أقاربه ونفقة نعم، لكن يتدرج الوجوب. الفقير إن كان غير مستطيع يجب على أقاربه أرحامه، الأقرب فالأقرب، الأب والأبناء ثم الأخوة ثم الأعمام. قد يجب على الزوجة إذا ذهب الأقارب، قد يجب عليها إذا كانت غنية أن تنفق على زوجها، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وهذه مسألة تأتي معنا في النفقات إن شاء الله في كتاب النفقات. قال المسألة الثالثة دفع الزكاة إلى الوالدين. أمن يجيب؟ هل يصح؟ نعم عندك رفعت يده محمد. طيب إن كانوا في حاجة فيجب عليه أن ينفق عليهم نفقة. نعم قد تأتي بعض الصور يكون عاجزا عن نفقة وإنما تأتي عليه زكاة، مثلا معه خمس من الإبل مثلا ما يستطيع أن ينفق على والديه، وهناك من ينفق عليهم غيره ويتصدق عليهم فجاءت عليه زكاة، هل تجب عليه زكاة في الخمس الإبل؟ شاه هل له أن يصرف إلى أبي والديه؟ له، لأنه ما يستطيع أن ينفق عليهم في هذه الحالة، يعني فله أن يصرفها. لكن الذي منتنع عند أهل العلم لكونه يجب عليه أن ينفق عليهم، وفي كونه ما يستطيع النفقة فلا بأس أن يصرفها لهم. طيب هو سيأتي أنه قد نقل إجماع على أنه ما تدفع لهم في حالة وجوب دفع النفقة إليهم، فيستفاد منه أنه في الحالة التي لا تجب دفع النفقة إليهم يجوز للمزكي أن يدفعها لوالده. مثلا رجلان لهما أب فقير، واحد عنده كفاف حاله كالرجل الذي ذكرناه خمس من الإبل كفاف الحال، والثاني عنده فائض من ماله، على من تجب نفقة الوالد؟ على ذاك الذي عنده الزيادة الفضل. طيب هذا أتى رأس العام عليه شهر، هل له أن يدفعها إلى أبيه؟ نعم له أن يدفعها إلى أبيه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى كما في المغني أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، وهذا القيد مفيد جدا، يعني بين لنا أن الحال يختلف، في بعض الأحوال تقول له لا يجوز لك أن تدفع إليهم بل يجب عليك أن تنفق عليهم عند قدرته على النفقة، عند عدم قدرته ولا يجب عليه فله أن يدفعها إليهم. ومثلها مثلا في حلي النساء، مرأة ما عندها إلا حليها لا يجب عليها أن تنفق على والديها، لكن جاءت الصدقة عليها وأحبت أن تدفعها إلى والديها وهم فقراء يستحقون فلها ذلك. قال أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز، كما لو قضى بها دينه. نعم كونه يجب عليه أن عنده قدرة على النفقة على والديه وهم فقراء ثم يدفع الزكاة إليهم فكأنه يسقط على نفسه من النفقة وكأنه يقضي ديونه كما ذكر ابن المنذر، أو كأن بقية التعليلات كأنها من كلام ابن قدامة يراجع، غالب التعليلات تكون من كلام ابن قدامة إذا يحتاج إلى مراجعة، كأن كلام ابن المنذر ينتهي عند قوله في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، والعطف احتمال كبير أنه من كلام ابن قدامة. يقول الأخ يذكر الشيخ العثيمين رحمه الله قاعدة، وهو أن كل من كانت نفقته واجبة عليك فإنها لا تحل له الزكاة أي منك، نفس الذي ذكره ابن المنذر ونفس ما ذكره ابن القدامة، فهذه القاعدة استفادها العلامة العثيمين رحمه الله من هؤلاء الأئمة. وأخي يقول من هم الأصناف الثمانية؟ سيأتي ذكرهم إن شاء الله، وهم المذكورون في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. الآية رقم 60 من سورة التوبة ستأتي معنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما دفعها إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين ففيها وجهان، والأظهر جواز ذلك. وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال. نعم، هذا أيضا تأييد لما ذكرنا، هو عاجز عن نفقتهم وجاءت عليه زكاة فيدفعها لهم. فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال، لأن المقتضي موجود والمانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم. المقتضي هو الحاجة، والمانع أنه ممن ينفق عليهم، وهو هنا لا ينفق عليهم، فالمانع مفقود، فهو ليس قادرا على النفقة عليهم. والصورة الأولى التي ذكرها أن يكون غارما أو مكاتبا من باب أن الحاجة موجودة، حتى وإن كان ينفق عليهم وما زالت حاجتهم موجودة فله أن ينفق زكاته إليهم كما قال شيخ الإسلام، وهو استنباط طيب. كونه ينفق على أبيه، ينفق عليه ويطعمه، جاءت زكاته وأبوه غارم، أبوه غارم عليه ديون كثيرة، حتى وإن كان ممن ينفق عليه لكن يعطيه لدفع غرمه. الله المستعان. قال المسألة الرابعة: دفع الزكاة إلى الولد. يعني الآن العكس، الوالد يدفع زكاته لولده، نفس التفاصيل التي ذكرت في دفع الزكاة إلى الوالدين، نفس التفاصيل كما في الحالة التي يجب عليه أن ينفق عليه، فلا نعم عنده قدرة على ذلك فما يصلح أن يدفع الزكاة له. وكونه مثلا عاجزا عن النفقة عليه، كأن يكون انفصل الولد ببيت آخر والأب عنده كفاية حاله ومرت عليه زكاة وأراد أن يدفعها لولده للوجود الحاجة وعدم قدرته على النفقة، فيجوز في هذه الصورة. وأما كونه قادر على النفقة فلا يصح، يجب عليه أن ينفق على ولده ولا يصح أن يعطيه من الزكاة. اللهم صل. قال: كذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده، لأنه إن كان غنيا فلا تجزئ، وإن كان فقيرا فإن نفقته واجبة عليه، فيكون غنيا بنفقته، أي يستغني بنفقته عن الزكاة، ويكون الوالد بصرفه الزكاة له في تلك الحالة منتفعا بها، وكأنه ينفقها على نفسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: إذا كان على الولد دين ولا وفاء له جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره. وأما إن كان محتاجا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه، يعني حتى في هذه الحالة وهي النفقة كذلك، كونه محتاجا وأبوه ما يستطيع أن ينفق عليه فمر يعني عليه زكاة فله أن يدفعها إلى ولده، وللابن أن يأخذ زكاة أبيه. والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه. وأما إن كان مستغنيا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته، والله أعلم. المسألة الخامسة: دفع الزكاة إلى بقية الأقارب. أما إذا لم يكن ممن يرثه فذكر أهل العلم أنها تجزئ، بل يستحب لأنها صدقة وصلة. وأما إن كان ممن يرثه فذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز أيضا، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، وهذه مسألة متعلقة بالنفقة على الأرحام، النفقة على ذوي الأرحام، كمثلا عمك فقير وأنت غني، فهل يجب عليك أن تنفق عليه؟ هذه مسألة متعلقة بذلك، والصحيح سيأتي معنا في النفقات أنه يجب أن ينفق عليهم في هذه الحالة، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أي من النفقة. ويكون الوجوب في حق الأقارب على الأقرب فالأقرب، الوجوب على أقرب قريب له، والجمهور العلماء يحملون على أنه على سبيل الاستحباب، وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض، أي على سبيل الاستحباب، لكن الآية وعلى الوارث مثل ذلك استدل بها الإمام أحمد وغيره على وجوب النفقة على الأقارب. وإذا قوله ثم أدناك أدناك، أمك وأباك أختك وأخاك ثم أدناك أدناك، أي الأقرب فالأقرب. وسيأتي الكلام على النفقة على الأقارب في باب النفقات إن شاء الله تعالى. وقد أجاز شيخ الإسلام رحمه الله دفع الزكاة لهم لأجل الدين، وإن كانوا هم الذين ينفقون عليهم، وهو قول قوي، يعني بحاجة وغارم فلا بأس أن ينفق عليه. لا هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.